محمد صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قام الإمام الرضا عليه السلام بأعمال كثيرة ومتنوعة وكلها تهدف إلى تثقيف الأمة دينيا والارتقاء بها نحو سلالم المجد والتقدم ونحو العلم والمعرفة. فالإمام عليه السلام لم يترك فرصة من الفرص إلا ويوظفها في توضيح معالم الإسلام وفي توضيح أحكام الإسلام للناس. الإمام قام بأدوار متعددة ومتنوعة، ويمكن أن نشير إلى أهم هذه الأعمال بما يتسع لنا الوقت. من أهم هذه الأعمال أولا الدور الديني. كل إمام من الأئمة عليهم السلام له دور مهم في توضيح الدين وفي الرد على الانحرافات التي توجد في عصره وفي محاولة الوقوف بوجه الفرق او التيارات التي حاولت ان تشوه الاسلام. الامام الرضا عليه السلام كباقي الأئمة الاطهار عليهم السلام اهم دور يقومون به هو تبيان الاسلام الى الناس والوقوف بوجه الانحرافات. الامام الرضا عليه السلام كان له دور مهم في هذا الاتجاه، يتجلى ذلك في عدة صور. الصورة الاولى هو بيان العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة هي جوهر الدين، جوهر الدين هي العقيدة، ومن ثم تأتي الشريعة. العقيدة تعرضت في عهد الإمام الرضا عليه السلام إلى كثير من التشويه. ماذا كان موقف الإمام الرضا؟ كان يوضح للناس حقيقة العقيدة الصحيحة. كان في كثير من أحاديثه في الكثير من الروايات يوضح للناس حقيقة التوحيد. ماذا يعني التوحيد؟ كان يؤكد على استحالة المعرفة الكاملة بذات الله سبحانه وتعالى. كان ينفي أن الإنسان يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان يوضح للناس أنه لا يمكن أن نتصور الله سبحانه وتعالى في حدود المكان والزمان. كان ينفي الشبه التي حاولت ان تجسم الله سبحانه وتعالى، ان تظهر الله كأنه جسم، الذين يطلق عليهم المجسمة الذين يجسمون ذات الله سبحانه وتعالى. من جهة اخرى، في عهد الامام الرضا عليه السلام كثرت التيارات والفرق والمذاهب المنحرفة. كانت هناك كثير من الافكار خصوصا فيما يرتبط بالعقائد، فيما يرتبط بالبحوث الكلامية. الامام الرضا عليه السلام وقف بحزم ضد هؤلاء. كان هناك الغلاة الذين يدسون الاحاديث عن اهل البيت عليهم السلام ويرفعون الأئمة إلى درجة الربوبية أو قريبا من ذلك، وكان الإمام الرضا يحارب هذا التوجه، توجه الولاة. كان هنالك المفوضة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى فوض أفعال العباد إلى الناس، وكان يقول من قال بالتفويض وهو مشرك، يعني أشرك مع الله سبحانه وتعالى الإنسان، أن الإنسان يستطيع أن يفعل أي شيء خارج عن الإرادة الإلهية. وهنالك المجبرة الذين قالوا بالجبر، بأن الله سبحانه وتعالى قد أجبر العباد على فعل ما يشاء، يعني أن الإنسان عندما يفعل أي فعل ليس بإرادته وإنما بفعل الله، أي شيء يعمله الإنسان هو مجبر على فعله. وقال الإمام الرضا في حق هؤلاء: من قال بالجبر فهو كافر. إذا الإمام واجه كثير من التيارات من الفرق التي كانت موجودة في عهده، وكانت تبث الأفكار الخاطئة فيما يرتبط بالعقيدة، فيما يرتبط بالعقائد. من جهة أخرى، كان الإمام الرضا عليه السلام يوجه الناس إلى أخذ العقيدة من أصحابه الثقات، لأن في عهد الإمام الرضا أصبحت الدولة الإسلامية دولة كبيرة جدا، من أكبر الدول، بل لا تقاس، يعني الآن لا توجد دولة في عهد تساوي من حيث الحجم تساوي الدولة الإسلامية في أيام الإمام الرضا عليه السلام. كانت منتشرة على قطاع كبير من الكرة الأرضية، وصلت إلى الأندلس اللي هي إسبانيا الآن، وصلت إلى حدود الصين، ووصلت إلى أوروبا، وصلت إلى أفريقيا. كانت دولة كبيرة، ما كان بالإمكان للإمام الرضا عليه السلام يفكر كل الناس، خصوصا عندما تولى الإمام الرضا ولاية العهد وكان تحت المراقبة، فما كان بإمكانه أن يجتمع مع كل الناس أو أن يوضح لكل الناس العقائد الصحيحة. فكان الإمام عليه السلام يوجه الناس إلى ثقاته، إلى وكلائه، إلى أصحابه الثقات، لكي يوضح للناس معالم العقيدة الصحيحة. هذا جانب في الدور الديني، هو تبيان مسائل العقيدة. أيضا في الجانب الديني، الجانب الآخر المهم، هو تبيان المسائل الفقهية. نحن من أين نأخذ الفقه؟ من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كل إمام من الأئمة وضح جانبا من المدرسة الفقهية لمنهج أهل البيت. طبعا أكثر واحد في هذا الاتجاه هو الإمام الصادق عليه السلام، ولذلك ينسب المذهب الشيعي إليه. لكن الإمام الرضا أيضا عليه السلام كان له دور كبير أيضا في هذا الإطار. ما ورد من النصوص الدينية فيما يتعلق بمسائل الفقه يفوق على أكثر من نص ما ورد عنه. يقال أنه حسب ما قام به بعض المحققين أن النصوص الفقهية التي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام هي 1049 نصا، يعني حديثا 1049 حديثا، وهي تساوي أكثر من نص ما ورد عنه عليه السلام من الأحاديث. هذا يعني اهتمام الإمام الرضا عليه السلام بتوضيح المسائل الفقهية، المسائل الشرعية، مسائل الحلال والحرام، وقد ذكر الكثير منها في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي وفي الكتب الفقهية الاستدلالية التي توضح ما ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه في الجانب الفقهي. ولذلك نحن لدينا تراث كبير عن أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بالمسائل الفقهية الشرعية. هذا الدور الأول الذي قام به الإمام الرضا، هو الدور الديني. الدور الثاني هو الدور الثقافي والعلمي. الإمام الرضا عليه السلام أتيحت له فرصة لم تتح لغيره من الأئمة، وهو الالتقاء بالنخب من الأمراء والوزراء والولاة، لأنه كان ولي للأهل. عندما كان وليا للعهد كان يلتقي بالولاة، كان يلتقي بالمقربين في البلاط العباسي، وكان يبث إليهم ثقافة أهل البيت وعلوم أهل البيت عليهم السلام. الامام الرضا عليه السلام في هذا الاتجاه في نشر الثقافة الاسلامية ونشر العلوم الاسلامية يمكن ان نذكر اكثر من صورة من الصور. من هذه الصور المناظرات والاحتجاجات. الامام الرضا عليه السلام مدرسة في المناظرات. له روى يعني ما وصلنا هذا غير الذي لم يصل ما وصلنا كثير من المناظرات مع رؤساء وعلماء النصارى واليهود والصابئة والزرادتش والوثنيون وغيرهم والزنادقة. وقد ذكر قسما منها صاحب كتاب الاحتجاج في كتاب الذي ألفه العلامة الطبرسي، وأيضا في كتاب عيون أخبار الرضا الذي ألفه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. في هذه الكتب وفي غيرها روى الكثير من المناظرات والاحتجاجات التي كانت تدور بين الإمام الرضا وبين الزنادقة وبين علماء النصارى واليهود وغيرهم. وهذه كانت المناظرات تحتوي على بحوث ومسائل في العقائد، في الشريعة، فيما يرتبط بوجود الله سبحانه وتعالى، فيما يرتبط بحقية أهل البيت في الخلافة وفي غيرها. فعلا قلنا في العلم وفي المعرفة يحتاج الإنسان الذي يريد أن يطلع على منهج أهل البيت وثقافة أهل البيت أن يقرأ هذه المناظرات، أن يقرأ هذه الاحتجاجات. من خلال هذه المناظرات استطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يبث ثقافة أهل البيت إلى هؤلاء الناس، بل أن كثيرا من هؤلاء قد أسلموا وتأثروا من علم الإمام الرضا عليه السلام، لأنه أفهمهم جميعا. الإمام الرضا من كان يناظر؟ ما كان يناظر ناس عاديين، كان المأمون يأتي به بأكبر العلماء. طبعا الإمام المأمون لجل كان يجيب دولة، ما كان يجيب حبا حتى يدار علم الإمام أو فضل الإمام، كان يريد من هؤلاء أن يفهم الإمام. لكن الإمام عليه السلام بعلمه الواسع بمعرفته الكاملة كان يفحم هؤلاء الناس جميعا، وكان في نهاية المطاف يسلموا، لأنه وجود نفسهم أنه لا علم عندهم في قبال علم الإمام الرضا عليه السلام، أو أن علمهم علم لا شيء، أو أن الصورة اللي كانوا ماخذينها في أذهانهم أنهم سيستطيعون أن يفحموا الإمام الرضا عليه السلام لن يستطيعوا. فكان الإمام عليه السلام يفهم هؤلاء وينشر من خلال هذه المناظرات الوجه الصحيح للإسلام والوجه الصحيح لمنهج أهل البيت عليهم السلام. من جانب آخر، الإمام الرضا عليه السلام رب مجموعة من الكوادر والكفاءات، ومن خلال هؤلاء استطاع الإمام عليه السلام أن ينشر ثقافة ومنهج أهل البيت عليهم السلام. طبعا في عصر الإمام الرضا عليه السلام كان عصر علم، انتشرت الكثير من المدارس، انتشرت الكثير من المعاهد، أصبحت هناك حركة واسعة من ترجمة المعارف من الحضارات الأخرى، حضارات اليونان، الحضارة الفارسية، الحضارة الهندية وغيرها، كانوا يترجمون الكتب. طبعا في الترجمة كان هناك فيها بعض ما يرتبط بالعلوم الطبيعية المفيدة كالرياضيات، كعلوم الكيمياء والفيزياء وغيرها، علوم الفلك. لكن في نفس الوقت أيضا كانت هذه الترجمة تحتوي على شيء سيء، وهو ترجمة ما يرتبط بالأفكار، بالثقافات، بعقائد تلك الحضارات وبثها إلى المسلمين. فكان الإمام الرضا عليه السلام يوضح خطأ هذه الثقافات، خطأ هذه الأفكار، حتى لا يتأثر المسلمون بما يترجم من ثقافات الأمم والشعوب الأخرى. هذا في الدور الثقافي والعلمي. الدور الثالث هو الدور الأخلاقي. الإمام الرضا عليه السلام قام بدور مهم في تربية الناس على الأخلاق الإسلامية الأصيلة. في عهد الإمام الرضا انتشر الفساد، كان هناك فساد، انتشر المغنون والمطربون والراقصون، انتشرت اماكن اللهو والفساد، فالامام رضا كيف كان يواجه هذا الشيء؟ كان اولا يذكر الناس باخلاق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فانا كثيرا ما يذكر الاخلاق، كيف كانت سيره الرسول في الجانب الاخلاقي، كيف كانت اخلاق الرسول، كيف كان الرسول يتعامل مع الناس حتى يربي الناس على هذا الجانب. من جانب اخر كان الامام الرضا عليه السلام قدوة في الاخلاق للناس، كان هو قدوة للناس في اخلاقه، في سيرته، في تواضعه، في تعامله مع الناس. في يوم من الايام دعا بمائدة من مائدة الطعام ودعا عليها الناس، وايضا ممن دعا عليها الخدم والحشر، وكان بعضهم من اهل السودان، السودان من دولة السودان وإنما من اللون الأسود. فاحتج بعض الناس، تعرف بعض الناس شوف نفسه يعني انه ابنها ما يجلس مع ناس خدم وناس يعني عبيد عند الإمام. فقالوا للإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الحسن، لو عجلت لهؤلاء القوم مائدة أخرى خليهم تعرف ما تجلس ويانا، يعني هذا معنى كلامهم، يعني لا تخلي هؤلاء العبيد دولة من اللون الاسود يجلسون معنا في على نفس المائدة نفس الطعام، خليه على هذا. موجود في المجتمعات لحد الان، تشوف بعض الناس يتأسف ما يريد يجلس مع واحد، يبغى يجلس الى مائدة خاصة في جانب خاص وبعيد عن يعني الناس العاديين. الامام ماذا رد عليهم؟ قال لهم: ان الرب تبارك وتعالى واحد، والامة واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. يعني احنا ربنا واحد، امنا واحد اللي هي حياة، ابونا واحد اللي هي آدم، والفرق بين الانسان واخر انما يتفاضلون بالتقوى وبالعمل، الجزاء بالأعمال. من اخلاق الامام الرضا عليه السلام ايضا كيف انه كان قدوة. في ذات يوم الامام الرضا دخل الى حمام لكي يستحم، اللي هو سابقا مثل الان في البيت في حمام يسبح الانسان في بيته، وإلا ما في حمامات عمومية كل الناس يروحوا اليها حتى يسبحوا. هذا موجود لحد الان في بعض البلدان، موجود حمامات عامة الناس يروحوا يسبحوا فيها. فدخل الامام الرضا عليه السلام في احد الى احد الحمامات لكي يسبح، فشاف واحد من الناس فقال له: دلتني يا رجل، يقصد الامام الرضا، ما كان هذا يعرف ان هذا الامام الرضا. قال له: تعال دلتني يا رجل، بعد ما قال له يا فلان او باسمه، يا رجل. الامام الرضا عليه السلام استجاب له واتى اليه واخذ يدلكه. فجاء الناس شافوا هذا الامام الرضا فعرفوه، قال: انت شنو اسم؟ خلي الامام الرضا يدلك. فما كان يدري، فاعتذر اليه واخذ يقبله ويعتذر من الامام. لكن الامام الرضا طيب خاطره واخذ يكمل تدليسه، قام يدلك الى النهاية. هذا من اخلاق الامام الرضا عليه السلام في سيرته مع حواشي، مع خدمي، مع الخدم. كان يقول لهم: لا احد يقوم من مقامي اذا اتيت اليكم، يعني اذا كان يأكلون على الطعام قال لهم: لا احد يقوم. وكان الامام الرضا لا يأمر خادما حتى ينتهي من تناول طعامه. تعامل حسن مع الخدم، مع الجواري. وصل الان شوف بعض الناس كيف يتعاملون مع الخادمات، تعامل سيء جدا، تعامل مقرف، تعامل يتنافى مع الاخلاق الاسلامية. بعض الصحف احيانا تتحدث عن مآسي، مآسي فعلا، يعني كيف ان بعض الخادمات يعذبن من قبل كفيلها، او ان تهان، او ان لا تعطى الراتب التي تستحق، او ما اشبه من ذلك. هذا ظلم، هذا تعامل غير انساني. فالتعامل مع الخادمات، مع الخدم، يجب ان يكون تعاملا اسلاميا، تعاملا انسانيا، كما كان الائمة عليهم السلام يتعاملون مع خدمهم ومع جواريهم. اذا الامام الرضا عليه السلام كان باخلاقه ينشر الاخلاق بين الناس. ايضا كان دائما ما يدعو الى مكارم الاخلاق. كثير من الامام الرضا عليه السلام هي الاحاديث والروايات التي تدعو الناس للتحلي بمكارم الاخلاق، للتحلي بالاخلاق الفاضلة، للتحلي بالصفات الحسنة. الانسان المؤمن عليه ان يتحلى بالاخلاق الحسنة وان يجتنب الصفات والرذائل السيئة. ايضا من اعمال الامام الرضا عليه السلام تفسير للقرآن. الامام الرضا فسر الكثير من الايات القرآنية، اهتم بالقرآن الكريم. ايضا الامام الرضا عليه السلام له رسالة نفيسة في الطب، سميت السلسلة الذهبية او الرسالة الذهبية، قد شرحها الكثير من الاطباء. العلم الان، العلم الحديث، علم الطب الحديث، توصل الى بعض ما قاله الامام الرضا عليه السلام قبل مئات السنين. وعندنا دكتور هنا اسمه الدكتور محمد علي البار، ايضا شرح هذه الرسالة، وهو دكتور شرحا طبيا تفصيليا، والكتاب يباع عن الامام الرضا عليه السلام. فهذا يدل ايضا على علم الأمة، كيف انهم كانوا يعلمون الطب في ذاك الزمان الذي لم يكن فيه الناس يعلمون شيئا تفصيليا عن الطب. مثل الان طبعا الحمد لله انتشر الطب، صار الطب الناس، ومع ذلك لا زال الناس بحاجة ان يتعلموا الكثير. يعني العلم الان بالرغم من انه وصل الى اشياء كثيرة من الطب، الا انه لا زالت حقائق كثيرة مجهولة عند الناس. الامام الرضا عليه السلام في العهد الذي لم يكن الناس يعرفون فيه من الطب الا الشيء القليل، كتب هذه الرسالة النفيسة التي تسمى الرسالة الذهبية. هذه بعض الاعمال التي قام بها الامام الرضا عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للسير على نهجه والاقتداء بسيرته والتخلق باخلاقه، انه سميع مجيب الدعاء. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.